بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
التحذير من التكفير وشبهاته
مع فضيلة الشيخ
علي بن عبد العزيز شبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، معاشر الفضلاء، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم اتصفوا بنحو ما اتصفتم به، حيث صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ولقد سمعتم يا أيها الإخوة عنوان هذه المحاضرة حول التحذير من خطر التكفير وبيان شبهاته. هذا الموضوع المهم الخطير الجليل الذي له عناية في هذا الزمان، وله بواعثه الداعية إلى الاهتمام به والاستبصار به، لئلا يضل أو يزيغ الإنسان بعلمه أو بفهمه أو بعمله أو بمشابهة من وقع في أسباب هذا التكفير بغير علم ولا هدى. التكفير يا أيها الإخوة شأنه ليس بالحديث ولا بهذا الجديد الذي أطل على الناس هذه الأيام، إنما شأنه قديم، قدم بني آدم، بل إن شأنه في الإسلام حصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم بتلكم النوابت التي نبتت فيهم فأورثت فيهم هذه القالة، قالة السوء في تكفير المسلمين أفرادا وجماعات وعلماء وفئات، حتى وجد من تشبه بهم وسار على نهج أولئك السلف الذين ليسوا بالخيرين، فقال مقالتهم وبعث بدعتهم بين المسلمين، إلى أن فشت هذه القالة، قالة التكفير، بين فئات من المسلمين، بين أحداثهم وأطفالهم وصبيانهم، تشبها بما مضى عليه أولئك الذين اتبعوهم بغير رشد ولا هدى. إن أعظم ما في الكفر والتكفير يا أيها الإخوة أن نعلم ونوقن أن هذا الكفر والتكفير هو نقيض الإسلام والإيمان، فإن الإسلام والإيمان الإسمان العظيمان الذي يترتب لهما حكمهما في الدنيا والآخرة أعظم ما يناقضهما اسم الكفر والتكفير. ولهذا من تأمل كلام الله في القرآن وتأمل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان وجد العناية واضحة وتامة في هذا الأمر. واسمعوا يا رعاكم الله إلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. دل على أن الكفر لا يجتمع مع الإيمان. الكفر الأكبر الذي صاحبه مفارق للملة خارج عن اسم الإيمان لا يجتمع مع الإيمان، بل هما قسيمان ونقيضان وضدان لا يجتمعان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النساء في آيات الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعتم آية في القرآن مبدوءة بهذا الخطاب فاعلم يا عبد الله أنك أنت المعني بها. يا أيها الذين آمنوا، فهذا خطاب لك بأي وصف، لا بنسب ولا بوصف خلقي، وإنما بوصف هو أشرف الأوصاف، وصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هو خطاب لك يا أيها المؤمن. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت في القرآن آية فيها يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأنت المخاطب بها. يقول الله جل وعلا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من كفر بهذه الأصول، أصول الإيمان وقواعده العظام، فقد ضل ضلالا بعيدا وانتقل من وصف الإيمان إلى وصف الكفر. في آية المائدة أيضا يقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان والكفر ضدان لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، إذا وجد أحدهما زال الآخر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الدنيا وفي الآخرة، ومآله إلى ماذا؟ إلى ما ذكر سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الكفر والتكفير شأنه عظيم، وهي عقيدة ولها حكم ولها آثار ولها نتائج. ولهذا من العلم بل من الحفاوة بالعقيدة والتبصر بها أن يعرف الإنسان حكم التكفير لمن هو، ويعرف حكم التكفير في آثاره وفي نتائجه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما لعل الله جل وعلا أن يفتح به وييسر به في هذه المحاضرة. الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه بعد بعثة نبي الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال سبحانه في آية البقرة: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا أسلوب حصر، أي لا يقبل الله دينا سواه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلن يقبل منه كائنا من كان وعلى أي ملة ودين هو كائن. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من العالمين دينا يتدينون به ويتقربون إلى الله به إلا ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فاليهود والنصارى كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام على دين معتبر، لكن لما حرفوا وبدلوا نسخ الله دينهم وكتابهم وبعثات أنبيائهم بهذا الدين الذي جاء به نبينا وهو الإسلام. نسخ كتابهم بهذا الكتاب المهيمن وهو القرآن، ونسخ ما جاءت به أنبياءهم بنبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الإخوة، الإيمان والإسلام لا يجتمعان مع الكفر والتكفير في حال وشأن الكفر الأكبر، وإن اجتمع معه في الكفر الأصغر والشرك الأصغر على ما يأتي له مزيد بيان إن شاء الله. التكفير يا أيها الإخوة حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، أيما تحذير، في أحاديث كثيرة نص فيها على التكفير وأطلق القول على مجرد سباب المسلم، فإنه ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأعظم ما يسب به المسلم أمر يسب به في أمر دينه وعرضه، ومن ذلك التكفير، أن يكفر فيخرج عن اسم الإيمان وعن دائرة الإيمان إلى وصف واسم الكفر. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، أيما، وهذا لفظ عموم، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي لا بد أن يكون أحدهما متصف بهذا الوصف إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه أي على القائل، إن كان كما قال أي أنه كافر، وإلا رجعت عليه أي على القائل بهذا الوصف لأخيه المؤمن بغير وجه حق أنه كافر. وهذا يدل على الوعيد والزجر والتهديد من إطلاق التكفير على المسلمين بغير بينة وبغير حجة وبغير برهان من الله تعالى. بل إنه حصل في عهده عليه الصلاة والسلام قصة هي مناسبة تمام المناسبة لمثل ما يجري في هذه الأيام، وذلك أنه خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة غزا فيها المشركين وكان معه أصحابه. ففي الغزوة انفلت رجل من المشركين فاتبعه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، حتى إذا حصراه ورفع عليه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه، لما رفع عليه السيف ورأى بارقة السيف على رأسه قال ذلك المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلم يمهله أسامة بل عالجه حتى ضربه بالسيف، وأحجم ذلك الأنصاري، أحجم عن أن يقتل رجلا أظهر الإسلام. فلما رجع أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر وقص عليه الخبر، غضب صلى الله عليه وسلم، غضب على من؟ على أسامة، وكان شابا يافعا محبوبا هو وأبوه للنبي عليه الصلاة والسلام. كان شابا لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان لأسامة بن زيد، كان له من العمر كم؟ 18 سنة، أي أنه شاب يافع. فلما عنفه صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه كيف يقتله، كيف قبل أن يقتله وقد قال لا إله إلا الله، فقال أسامة معتذرا على ما ظهر له وبدا له: يا رسول الله، ما قالها إلا خوفا من القتل. قال: هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاجك؟ وما زال ينكر على أسامة ويغلظ عليه حتى تمنى رضي الله عنه أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ. لما؟ لعظم وجرم هذا الفعل أن يكفر المؤمن بغير بينة، مع أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لحرمة المؤمن وخطورة وعظم تكفيره لم يقبل تسويغ وتأويل أسامة حتى عنف عنيه وأنكر، وهذا لأسامة ولغير أسامة، ولهذا ودى صلى الله عليه وسلم ذلك القتيل، أي دفع عنه الدية. وهذا إن دل على شيء يا أيها الإخوة فحسبكم به دليل وتحذير ونذير على خطورة بل وعظم جرم تكفير المسلمين ما لم يتبين كالشهادة عليهم بهذه الشمس في رابعة النهار على أنهم أتوا كفرا يخرجون به من الملة. فإن تكفير المسلم شهادة عليه بأنه كافر، والشهادة يا أيها الإخوة عظيمة وشأنها خطير، وهي تعظم ويزداد عظمها وشرها وخطرها متى؟ إذا ترتب عليها من الجرم وترتب عليها من الوعيد ومن الحكم بعظم هذه الشهادة. فالشهادة على الإنسان بالقذف خطيرة، أخطر منها الشهادة عليه بأمر يوجب الرجم أو يوجب الحد بالقتل من قتل أو زنا بعد إحصان. أعظم من ذلك الشهادة عليه بماذا؟ بالكفر والتكفير، بخروجه من الملة، بأن لا يعد من محسوبا من أهل القبلة. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم أصلا عاما في باب الشهادات أن يشهد الإنسان على ما يتيقن منه، أو في أقل الأحوال على ما يعظم ويشتد فيه غلبة ظنه. ولهذا قال: أترى الشمس؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: على مثلها فاشهد أو دع الشهادة. ومن ذلك بل أعظم ذلك يا أيها الإخوة موضوع التكفير في الحكم على أهل الإسلام والحكم على المسلمين بالكفر والتكفير سواء أفرادا أو جماعات أو علماء أو أمم أو ولاة. التكفير يا أيها الإخوة من خطورته أنه يترتب عليه ما بعده، فإذا حكم على فرد أو على جماعة أو على فئة بأنها كافرة خارجة من الملة ترتب عليه ما بعده من استحلال دمائهم وأموالهم على ما يأتي. وقد روى بعض أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جليلا في هذا المقام، وهو قوله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وإذا حكمت وشهدت ووصفت مسلما بالتكفير وكفرته فقد أعنت على قتله، أردت ذلك أو لم ترده، أو لم ترده، قصدت ذلك أو لم تقصده، لأنك إذا حكمت عليه بأنه كافر من غير بينة ومن غير أصل شرعي معتبر في هذا المقام وفي مثل خطورة هذا اللفظ فقد أعنت على قتله، لأن تكفيرك إياه استحلال لدمه واستحلال لماله ولعرضه كما يأتي. التكفير يا أيها الإخوة وهو الحكم بالكفر المخرج من الملة سواء على أفراد معينين أو على أفراد غير معينين كجماعات أو أمم أو مجتمعات أو فئات، حكمه حكم شرعي، ليس مرده إلى الهوى وإلى الجهل وإلى التشهي وإلى سوء الفهم وإلى سوء الظن، بل مرده إلى الله ورسوله. ولهذا قال العلماء: إن التكفير حكم شرعي محض. ومعنى قولهم محض أي أنه خالص مرده إلى الله وإلى رسوله، أي إلى حكم الله جل وعلا في القرآن وإلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وأما أهل العلم فدورهم الاستنباط وتنزيل هذا الحكم الذي حكم الله بكفر صاحبه على المعينين أو على غير المعينين. ولهذا يا أيها الإخوة من كفره الله ورسوله عينا نكفره عينا، من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جنسا كفرناه جنسا، ومن كفره الله ورسوله وصفا كفرناه وصفا. ولعلي أمثل لكم بهذه الأنماط الثلاثة. فممن كفرهم الله جل وعلا عينا فرعون الذي بعث الله إليه موسى، ألم يكفره ربنا جل وعلا؟ إذن نعتقد بأن فرعون كافر، وهذا ممن كفر عينا. أيضا كفر النبي صلى الله عليه وسلم عينا فرعون هذه الأمة، ويا ترى من فرعون هذه الأمة؟ من هو؟ إنه أبو جهل عمرو بن هشام، أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، كفره النبي صلى الله عليه وسلم عينا وقال إنه فرعون هذه الأمة. إذن من كفر النبي أعيانهم أو جاءنا في القرآن عن الله جل وعلا تكفير عينه، نكفره بعينه ولا كرامة له. لما؟ لأننا بنينا ذلك على عقيدة قبلناها من ربنا ومن دينه ومن كتابه. ممن كفرهم الله جل وعلا جنسا، جنس اليهود وجنس النصارى، بل جنس الكفار والمشركين والمنافقين، فهؤلاء نكفرهم جنسا ولا كرامة لهم. وأيضا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم جنس اليهود وجنس النصارى وجنس المشركين والمجوس والملاحدة والمشركين والمنافقين. إذن هذا تكفير الجنس، جاء تكفيرهم جنسا إن في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكفر هؤلاء جنسا. ولهذا من نواقض الإسلام، وهي من جملة العشرة، من أهم النواقض العشرة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. لما؟ لأنه من صحح مذهب المشركين الذين كفرهم وأكفرهم الله ورسوله، أو شك في كفرهم، لم يتيقن كفرهم أو لم يكفرهم، فإن هذا قد اعترض على الله جل وعلا، واعترض على رسوله صلى الله عليه وسلم في عقيدة كفر الله هؤلاء الجنس بجنسهم وهم المشركين، ويدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس ومن كان مثلهم في أوصافهم وأحكامهم. ممن كفرهم الله جل وعلا وصفا: المستهزئ بدين الله جل وعلا، المستهزئ بكتابه، المستهزئ برسوله، المستهزئ بالمؤمنين. هؤلاء كفروا وصفا، أي من قام به وصف الاستهزاء والسخرية بالله أو برسوله أو بدينه فهؤلاء كفار. أيضا من وصف الله جل وعلا بالنقائص: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من وصف الله بالنقائص استوجب حكم هذه النقيصة التي وصف الله بها. وأيضا من زعم أن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء هذا الوصف كفر الله صاحبه في قوله سبحانه من آية المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن يا أيها الإخوة، التكفير حكم شرعي محض مرده إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الهوى ولا إلى الشبهة ولا إلى الظن أو سوء الفهم أو سوء التنزيل لحكم الله ولرسوله. ولهذا لما كان الإسلام عصمة لأهله لا ينتقل عن هذه العصمة إلا بيقين، لا ينتقل بالشك ولا ينتقل بمجرد الظن والهوى، وإلا أضحى دين الله ألعوبة يلعب به كما شاء، يكفر الإنسان من شاء ممن خالفه في رأيه أو قوله أو اعتقاده، وهو لم يبني هذا الحكم على أصل عظيم من وصف الله جل وعلا لهذا وأمثاله بالكفر فردا كان أو جماعة، جنسا كان أو وصفا. ولهذا يا أيها الإخوة، من تأمل في أسباب التكفير إن كان في القديم أو فيما وقع فيه هؤلاء الصبية السفهاء في أحلامهم، الجهلاء في عقولهم وعلومهم، ومن وقع فيه من المتقدمين من قوم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من الخوارج النواصب أو كان من الروافض. من تأمل في أسباب تكفير هؤلاء للمسلمين أو تكفير الطوائف والفرق لمن خالفهم وجد أن هذه الأسباب تعود إما إلى الجهل بحكم الله جل وعلا وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جهل حكم الله في هؤلاء وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أصبح يكفر على منطلق عقيدته هو وبدعته هو وفهمه السيء وظنه السيء وسوء فهمه وإساءة ظنه بالناس أو بالجماعة أو بالأمة. من الأسباب أيضا الهوى وسوء الظن. من أسباب تكفير الناس بغير علم وبغير هدى وبغير بينة وبغير سلطان من الله الهوى، فإن الإنسان إذا خولف في رأيه أو خولف فيما يتصوره ويعتقده حكم على مخالفه بإطلاق بأنه كافر، ولا يرد هذا إلى حكم الله ورسوله، وإنما يرده إلى محض هواه ومحض مخالفته لحكمه وحكم جماعته وحزبه وطائفته. وهذا أيضا يدل على سوء ظن منه بالمسلمين أو سوء ظن منه بكل من خالفه من غير أن يحكم هو نفسه ويحكم مخالفه بحكم الله ورسوله في الكتاب والسنة. من أسباب التكفير يا أيها الإخوة انتشار ظاهرة خطيرة، ولا وهي ظاهرة التفسيق والتبديع التي مآلها وآخر مراحلها التكفير، وذلك أنه قد يفشو في أوساط من المسلمين في أوساط الجهل فيهم تفسيق للمسلمين بغير علم وبغير هدى وبغير بينة، أو تبديعهم بمحض الهوى فيحكم على مخالفه بأنه فاسق أو يحكم عليه بأنه مبتدع من غير استناد بهذا الحكم إلى ما أبانه الله جل وعلا في القرآن وإلى ما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم من استحقاق فاعل هذا الوصف بأن يكون فاسقا أو مبتدعا وبغير رجوع إلى أهل العلم. إذا انتشرت هذه الظاهرة، ظاهرة التفسيق بغير علم وبغير حق وبغير هدى، وانتشرت ظاهرة التبديع بغير علم أيضا وبغير حق وبغير هدى بل بهوى وظلم، نتج من ذلك الوصول إلى الدائرة المقيتة إلى الحكم الخطير بتكفير من فسقناه أولا وبدعناه ثانيا. إذن هي ثلاث مراحل ينبني بعضها على بعض، تبديع أو تفسيق أولها ينبني عليه تبديع، ثم النتيجة في هذا وأمثاله إلى التكفير. ولعلي لئلا يتشعب الكلام أركزه في خطر التكفير الآن على الأفراد، خطر تكفير الأفراد، ثم أتبعه بخطر وتحذير وشؤم تكفير المجتمعات. من الخطورة والقبوحة يا أيها الإخوة والقبح في تكفير الأفراد أنه يترتب على تكفير الفرد أنه يستحل دمه، فمن كفر فردا بعينه دل على أن دمه حلالا أي أنه يستحق أن يقتل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو حديث مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه أيضا غيره، رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن أول خطر ينتج من تكفير المعين تكفير الفرد بعينه أنه يستباح ويستحل دمه. وقولوا لي بالله عليكم كيف استحل الدم الطاهر، ألا وهو دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنما استحل دمه من فئة باغية خارجة غوغائية بمثل هذا الأمر. لما أن فسق عثمان فسقوه بشبه عندهم فبدعوه، فآل الأمر إلى تكفيره. كيف كفر أمير المؤمنين؟ كيف استبيح دم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتله عبد الرحمن ابن ملجم يتمنى ويرجو بقتله أمير المؤمنين عليا رتبة وقربة عند الله، لما كفره بعينه استحل دمه. وقل مثل ذلك في كل من كفر عينا، فإنه لا بد ينتج من هذا التكفير له بعينه في الفرد بعينه أن يستحل دمه. الخطر الثاني يا أيها الإخوة من تكفير الفرد بعينه أنه يستباح ويستحل ماله، فيكون ماله لمن؟ للمسلمين، إما غنيمة أو فيئة، لأنه كافر مرتد فاستبيح دمه كما استبيح ماله. الخطر الثالث أيضا أنه يستباح عرضه، يستباح عرضه، فلا يبقى لعرضه خطر ولا حرمة بتحريم غيبته ولا نميمته ولا ذمه ولا قذفه ولا القدح فيه. فيترتب على التكفير للأفراد بعينهم استباحة أعراضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة جامعة في موقف عظيم، في موسم عظيم، في موقف عظيم، في يوم عظيم، كررها في يوم عرفة وفي أيام التشريق يخطب الناس بها في منى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أو الكفار، والجميع مآلهم في التكفير واحد، إلا أنهم متفاوتون في ما هم فيه من أوصاف هذا التكفير. مما يترتب يا أيها الإخوة على تكفير الفرد المعين من الأخطار أحكامه بعد الموت. فإنك إذا كفرت إنسانا بعينه ترتب عليه بعد الموت أحكام، فلا يجوز لك أن تصلي عليه، لا يجوز أن نصلي على من كفر بعينه، ولا يجوز أن نشيعه، ولا ندفنه مع المسلمين، ولا نورث أهله منه. وهذه أحكام ناشئة من تكفير المعين. إذن هذا يدلكم على خطورة الحكم على المعين بأنه كافر إلا بمثل هذه البيضاء التي على رؤوسكم. ولهذا يا أيها الإخوة في الحكم على المعينين بل وعلى غير المعينين بالتكفير نقول أن هذا الحكم ليس لكل أحد، ليس لكل من هب ودب، ليس لصغار العقول وسفهاء الأحلام أو صغار طلاب العلم، إنه مخصوص بفئتين ثنتين من المسلمين، هم قادة الإسلام، هم موجهوهم، هم الذين يعمون فيهم ويوقعون فيهم بحكم رب العالمين جل وعلا. من هما؟ القضاة، الحاكمون الشرعيون الذين يحكمون على الناس بشرع الله وينفذون فيهم حكم الله ويوقعون فيهم حكم رب العالمين، وهم أهل القضاء الشرعي. هؤلاء يناط بهم تكفير المعينين أو غير المعينين. ولهذا من الأبواب العظيمة في الفقه في كتاب الحدود باب حكم المرتد، وهذا يعنى به من؟ يعنى به القضاة خصوصا وطلاب العلم من بعدهم تفقها وتعلما ثانيا وتبعا. الفئة الثانية مما يعنى بهم إنفاذ وإيقاع التكفير على المعينين بل وعلى غير المعينين العلماء الكبار المحققون الذين يعرفون شروط هذا التكفير ويحققون انتفاء موانعه ويرتبون المصالح والمفاسد على ذلك، هم أيضا مناطون بهذا الحكم. أما من سوى هاتين الفئتين فلا حق لهم دينا ولا مروءة ولا عقلا ولا عرفا بأن يمضوا التكفير على غيرهم. من خطر التكفير يا أيها الإخوة أنه يترتب على تكفير المعين تكفير الفرد أحكام، منها أن تفرق عنه زوجته إذا كانت مسلمة، لأنه لا يجوز لمسلمة أن تبقى تحت رجل كافر، سواء كافرا كفرا أصليا كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمجوس وعباد الأضرحة والمقامات وأمثالهم، أو كان كافرا مرتدا وهو من أوقع عليه بعينه حكم التكفير. فيجب أن يفرق بينه وبين المرأة المسلمة ولا تبقى تحته، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيضا من الأحكام يا أيها الإخوة، ومن خطورة تكفير المعين، أنه يترتب عليه أنه لا يحل ميراثه إن مات وهو كافر لمن كان وراءه مسلما، أو مات له مورث مسلم وهو باق على كفره وعلى ردته، لا يحل للمسلمين أن يورثوا هذا الذي كفروه بعينهم منه. إذن يترتب على التكفير للمعينين أحكام وأخطار عظيمة. الخطر الثامن يا أيها الإخوة الذي يترتب على تكفير المعينين وتكفير الأفراد، تحريم الدعاء لهم بعد الموت بالرحمة والاستغفار ونحو ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. نزلت هذه الآية لما قام النبي عليه الصلاة والسلام مصليا على عبد الله بن أبي بن سلول. نزلت هذه الآية أنه لا يجوز للنبي ولا لأصحابه ولا للمؤمنين أن يترحموا أو يدعوا على كافر بعينه بعدما علم كفره. إذن هذا حكم يترتب على تكفير المعين. فإذا كفرت إنسانا بعينه، اعلم أنه يترتب عليه هذه الأخطار، ومنها أنه يحرم لك ويحرم عليك الدعاء له لأنه كافر، والمؤمن لا يدعو إلا للمؤمنين. أما الكفار فإنه يدعو عليهم ويعلن بالدعاء عليهم إذا كان فيه مصلحة، أما إذا ترتب بالإعلان بالدعاء عليهم مفسدة أو مضرة عليه أو على المسلمين، فإنه يكون الدعاء عليهم عندئذ سرا، مراعاة للمصالح في تحصيلها ودرءا للمفاسد في دفعها أو تقليلها. من خطر التكفير يا أيها الإخوة تكفير جماعات المسلمين. من كفر المجتمعات أو فئات غير معينة، كفر فئات غير معينة أو كفر أمما أو كفر ولاة أو كفر غير معينين، وهو ما يسمى بتكفير الجماعة، يترتب عليها من المفاسد ست مفاسد. منها أولها مفارقة جماعة المسلمين، فإنك إذا كفرت ذلك المجتمع فزعمت أنهم كفار فارقتهم ومايزتهم وفاصلتهم، ويلزم على ذلك لوازم أنك ما تعاشرهم ولا تبقى معهم، وهذا ما يترتب عليه من الهجرة عليهم. ولهذا وجد في هذا الزمان من طوائف كفروا مجتمعاتهم فنتج عن ذلك أن هاجروا عنهم ولهذا وجد في هذا الزمان من طوائف كفروا مجتمعاتهم فنتج عن ذلك أن هاجروا عنهم تميزوا وفاصلوهم، فأوجبوا مع التكفير الهجرة، وحصلت ما تسمعون عن جماعة وفئة تسمى بجماعة التكفير والهجرة، لأنه يتوجب على من كفر جماعة أن يهاجر عنهم وأن يمايزهم وينفصل عنهم ويتميز عنهم، ولا يتأتى هذا إلا بالهجرة. يترتب يا أيها الإخوة من الخطر، وهو الخطر الثاني على تكفير الجماعة بغير وجه حق، الخروج على هؤلاء الجماعة. فإذا حكمت على جماعة أو على فئة أو على دولة أو على أمة بأنهم كفار، وجب أنك تخرج عليهم، وأباح لك الخروج عليهم. والخروج على الجماعة، جماعة المسلمين، خطره عظيم. شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيما تشديد، وحذر منه أيما تحذير من الخروج على جماعة المسلمين وشق وحدتهم ومفارقة جماعتهم. الخطر الثالث الناشئ من تكفير جماعة المسلمين أنه يترتب على ذلك تفريق المسلمين في وحدتهم واجتماعتهم واجتماعهم. والله جل وعلا أمر المسلمين بماذا؟ أمرهم بالاعتصام جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل نهى عن ما يسبب المنازعة والفرقة، فقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نهى عن مجرد النزاع وهو مجرد الخلاف الذي يوصل إلى فرقة. كيف إذن إذا ترتب على ذلك التكفير أن يكفر المسلمون جماعة أو يكفر فئات منهم بغير وجه حق؟ يلزم على ذلك من اللوازم الخطيرة تفريق المسلمين في وحدتهم واجتماعهم وجماعتهم. الخطر الرابع يا أيها الإخوة الناشئ المترتب على تكفير جماعة المسلمين بغير وجه حق وضع السيف فيهم، لأنه إذا كفر جماعة أو فئة أو أمة من المسلمين أباح أن يضع فيهم السيف وأن يقتلهم وأن يسبي نساءهم وأن يأخذ أموالهم، بل وحتى أن يصيب منهم بالجراحات. لما؟ لأن دماءهم هدر كما أن أعراضهم هدر وكما أن أموالهم هدر. وهذا من الأخطار العظيمة التي تنشأ عن تكفير المسلمين. ومن ذلك يا أيها الإخوة أن يفشو بينهم التكفير والتفجير والقتل وأمثال ذلك من أسباب الفساد والإفساد في الأرض. الخطر الخامس يا أيها الإخوة الناشئ من تكفير جماعة المسلمين بغير علم ولا هدى ولا سلطان ولا غير وجه حق وبغير وجه حق، الخطر الخامس وصف هذه المجتمعات أو وصف هذه الفئات المكفرة بأنها مجتمعات أو فئات جاهلية. جاهلية أي على غير هدى وعلى غير رشد، وإن كانت كذلك إذن ترتب عليها ما يترتب لأحكام أهل الجاهلية من وجوب الهجرة عنهم ووجوب جهادهم وقتالهم وأن لا حرمة لدمائهم ولا لأموالهم ولا لأعراضهم. وهذا الوصف للأسف نسمعه من بعض الصبية يصفون فيها دولا من المسلمين أو مجتمعات من المسلمين أو طوائف من المسلمين، لكن بغير علم وبغير وجه حق. الخطر السادس الناشئ من تكفير جماعة المسلمين أو تكفير جماعتهم أو فئات منهم غير معينة هو إساءة الظن بهؤلاء، سواء كانوا جماعات عواما أفرادا علماء ولاة، أن يساء بهم الظن. وإذا أسيء بهم الظن، إذا أسيء بالمسلمين الظن، أسيء بعلمائهم الظن، بولاتهم، نشأ عن ذلك والعياذ بالله نشأ عن ذلك أعظم ما يكون من الفرقة، بل من الحكم بسوء الظن، وأعظم من ذا أعظم ذلك الحكم بتكفيرهم، فضلا عن تبديعهم أو تفسيقهم أو الحكم بأنهم أهل فجور وأهل ظلم أو أهل ظلم وأهل جور أو أهل مداهنة، كما للأسف الشديد ما نسمعه وتسمعونه في من يصف أهل العلم في هذه البلاد بأنهم أهل مداهنة، أو يصف هيئة كبار العلماء بالأوصاف القبيحة، ومن ذلك أنه يسميهم بهيئة كبار العملاء. وهذا وصف تجدونه وتسمعونه في الإنترنت وفي غيرها من مجالس هؤلاء التي تعشعش فيهم هذه الأفكار وهذه الأحكام على المجتمعات بل وعلى الأفراد بالتكفير. أو يساء الظن بعلماء بولاتهم بأنهم أهل ظلم أهل جور لا يستحقون الولاية الشرعية يجب الخروج عليهم، أو يساء الظن بالمسلمين أن هؤلاء ليسوا كفؤا في أن يحملوا هذا الدين أو يحموا المسلمين أو يحموا بلادهم أو تكون لهم ولاية على أهليهم وعلى أولادهم وعلى بناتهم. وكل هذا ناشئ من سوء الظن بالمسلمين الذي يؤدي وينتج، ومن أعظم أخطاره الحكم بتكفير الجماعة. بين يدي ذلك يا أيها الإخوة أعرض لبعض الشبه التي قد ترد عند بعض الناس في هذا الباب، باب التكفير. وقبل أن أعرض لهذه الشبه، وإن كان العرض أو إيراد الشبه وبيانها ليس ممدوحا لذاته ولكن للتحذير منه، فإن معرفة الشر يا أيها الإخوة ليست مقصودة لذاتها ولكن للحذر والخوف من الوقوع فيه، كما قال الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. وهذا لنا فيه صالح سلف من المؤمنين انظروا إلى خير الرحمن. من خير الرحمن؟ ها، من هو الخليل؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى ما ذكر الله لنا عنه في سورة الحجر عما دعا به ربه، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم يسأل ربه أن يجنبه هو ويجنب بنيه. من بنوه؟ بنوه أنبياء ورسل. من بنيه إسماعيل أبوكم، من بنيه إسحاق، من بني إسحاق يعقوب، من بني يعقوب يوسف، وهؤلاء أنبياء ورسل. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا خاف الخليل على نفسه وعلى بنيه الشرك والوقوع في الكفر، من يأمنه عندئذ على نفسه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام كما في كشف الشبهات وغيره: فمن يأمن على نفسه الكفر والشرك بعدما خافه الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه. فمعرفة الشرك والكفر لا لذاتها، ولكن ليحذرها المؤمن ويتقيها ويتجنبها ولا يكون واقعا فيها بحال من الأحوال. وهذا يدل على أن معرفة الشر لا لذاتها ولكن للحذر منها. وهذا حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من فقهه ومن علمه ومن وفور عقله رضي الله عنه أنه سأل الشر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فانتفع هو وانتفع المسلمون من بعده، وانتفعنا نحن من بعده بهذه الأسئلة التي سأل فيها النبي عن الشر، لا لذات الشر ولكن للحذر من الوقوع فيه. ومن ذلك يا أيها الإخوة التنويه والتنبيه والتشديد على بعض الشبه الدارجة لبعض هؤلاء الذين يكفرون المسلمين أفرادا أو أعيانا أو جماعات. ولولا أنها شبه موجودة ودارجة في وسائل وأوساط شتى، وإلا لما تعرضنا لها في مثل هذا المقام. وقبل التعرض لهذه الشبه كشفا لها وتزييفا لها، أحب أن أؤكد على أصل ذكرته في أثناء كلامي أيها الإخوة، فانتبهوا له وافتحوا له مسامعكم وارعوا له في قلوبكم. إن إنفاذ التكفير على المعينين وعلى غير المعينين حكم شرعي محض مرده إلى الله وإلى رسوله، ولا يقوم به في زماننا هذا إلا فئتان من المسلمين، هم القضاة الشرعيين، القضاة الشرعيون الذين لهم حكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم والخصومات بينهم. الفئة الثانية العلماء الكبار المحققون في علمهم. أحد هاتين الطائفتين هم المناطون شرعا وعرفا ومروءة ودينا في إيقاع التكفير على المعينين أو على غير المعينين. من سواهم فأحد طائفتين، إما أن يكونوا عوام أو من كانوا في حكم العوام وهم صغار الطلبة، أو الشباب الذين لا علم لهم بل حماسة وعاطفة جياشة تحملهم على التكفير بغير وجه حق، وهؤلاء لا عبرة بهم ووقوعهم في التكفير خطر وظلم منهم، وأي ظلم. صنف ثاني وهو بعض المجتهدين من طلبة العلم، قد يجتهد طالب علم في مسألة التكفير على معين ثم يوقعها، فهذا اجتهاده له هو ولا يجوز أن يتابع عليه إلا أن يكون طالب العلم هذا من العلماء الذين يشار إليهم ويرجع إليهم في الحلال والحرام، معدود من أهل التحقيق في هذا الباب وفي باب دين الله جل وعلا، وإلا فاجتهاده له هو ولا يتابع عليه. إذن أنا سأعرض أيها الإخوة إلى شبهتين، إن تمكننا منها وإلا أخذنا واحدة وتركنا الثانية. طيب، شبهة يا أيها الإخوة سمعناها من بعض المغرورين من هؤلاء الشباب ومن غيرهم، وهي تنزيلهم ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في النواقض، تنزيل هذا الناقض على المعينين أو على غير المعينين، على أفراد أو جماعات، لكن بغير علم وبغير بصيرة، بل بدافع من الهوى أو من العاطفة أو من العجلة والغوغائية، وهذا أصل معتبر، فإن الضابط لهؤلاء العجلة والاستعجال في الأحكام والغوغائية حتى تنزل الأحكام على غير أهلها. إنه الناقض الثامن من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ألا وهو، ما هو الناقض الثامن؟ أنا بسألكم وبنشط أذهانكم إن كان أنتم مليتم من السماع. ها، الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من نواقض الإسلام أن أهمها عشرة، ما الناقض الثامن منها؟ ها ها، لا ما هو بهالنص، ها، مظاهرة. نعم، معرفة نواقض الإسلام مهمة يا أخواني، وحفظها مهم للعلم بها وللحذر منها، ولئلا نقع فيها لا نحن ولا أولادنا ولا أهلنا وجماعتنا من المسلمين. ولهذا معرفة النواقض من معرفة الشر الذي يعرفه الإنسان لئلا يقع فيه. ذكر رحمه الله الناقض الثامن من نواقض الإسلام فقال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض سمعنا للأسف وقرأنا عن بعض هؤلاء المستعجلين المتعجلين المتهورين في تكفير الناس من يوقعه على عواهنه بإطلاق، وهذا خطأ، فإن هذا الناقض لا بد أن يعرف كيف يكون صاحبه ناقضا لدينه خارجا عن رقة إسلامه. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ما معنى مظاهرتهم؟ أن يكون هذا المسلم للكافر ظهيرا معينا ناصرا له على إخوانه المسلمين. واستدل عليه بآية سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبسطا لهذا الناقض له ثلاثة أدلة، أحدها ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول الله جل وعلا في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وضعوا خطا تحت كلمة أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتخاذهم أولياء يعني أن نحبهم، أن نودهم، أن نحب كفرهم، محبة كفرهم تكون باعثا لبعض الناس على نصرتهم وعلى إعانتهم حتى على المسلمين. الدليل الثاني أيها الإخوة ما جاء في أول سورة الممتحنة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ضعوا خطا تحت أولياء، قال: تلقون إليهم بالمودة. إذن معنى أولياء أن نودهم، نحبهم في قلوبنا حبا يبعثنا على مناصرتهم، على معاونتهم، على أن نظاهرهم حتى ولو على المسلمين. وبهذا تعرفون أن المظاهرة والمعاونة للكافر على المسلم تكون ناقضا إذا قامت على أصل المودة له ولكفره والبغض للمؤمنين ولإسلامهم. الدليل الثالث يا أيها الإخوة على أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام أن هذا هو شعار أهل النفاق، فإن المنافقين الذين أظهروا الإسلام علانية وأبطنوا ضده من الكفر والشرك وبغض الرسول وبغض ما جاء به في قلوبهم باطنا كانوا يظاهرون المشركين، أي يعينونهم ويساعدوهم ويدلوهم على عورات المؤمنين، وكانوا ينصرون المشركين على المسلمين. وبهذا تعرفون أن هذا مظهر للردة والنفاق الذي يعني أو الذي يفيد أن من قام به هذا الوصف الدال على حبه للكفر وحبه لانتصار الكفار، بل لو كان مجرد الدافع له حبه لأن ينخذل وينهزم المسلمون ولو لم يحب الكفار لكان ناقضا. وبه نعرف أن هذا الناقض يتنزل عند الحكم على المعينين وغير المعينين على ثلاثة أحوال: تكون مظاهرة الكفار ومعاونة على المسلمين كفرا أكبرا مخرجا من الملة إذا كانت قائمة على أساس مودتهم، تلقون إليهم بالمودة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، على حبهم، حب انتصار الكفار أو حب خذلان وهزيمة وتفرق المسلمين، يكون بهذه الحال ناقضا أكبر مخرجا من الملة. تكون مظاهرة الكفار أي مساعدتهم على المسلمين كبيرة من الكبائر، متى؟ إذا كانت لأجل طمع دنيوي، إما رئاسة أو منصب أو جاه أو مال، ولم يكن فيها حب لهؤلاء الكفار ولا حب لظهور الكفر على الإسلام ولا حب لانهزام المسلمين، أو لا يكون فيها حب لبغض الإسلام أو بغض ما جاء به الرسول، بل مجرد الطمع الدنيوي، رئاسة، منصب، جاه، مال، سمعة، فحمله ذلك على أن ظاهر المشركين على المسلمين وأعان المشركين على المسلمين، فهذه كبيرة من الكبائر العظيمة ولا تبلغ إلى حد الردة عند أهل التحقيق من أهل العلم. حالة ثالثة يا أيها الإخوة، أن يظاهر المشركين وينصرهم على المسلمين لكن إما مكره أو في حكم المكره، أكره على أن يظاهر المشركين، أكره على أن يساعدهم على نصرتهم على المسلمين، أكره على أن يدلهم على عيبتهم على المسلمين، فهذا يا أيها الإخوة إذا كان مكره لا مناص منه فهو غير مؤاخذ عليه، أما إذا كان مكره وله مندوحة فهذا يعتبر صاحب معصية بقدر هذه المندوحة التي ما تخلص بها عن هذا الإكراه، لأن المكره في ديننا لا يكلف على إكراهه، كما قال الله جل وعلا عن ذلك في آية سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أعان الكفار وناصر الكفار على المسلمين لا حبا لهم ولا طلبا لمنصب من المناصب، ولكن مكره أو في حكم المكره، وإن لم يدلهم أو يعينهم أو ينصرهم يصيبه ظلم من الكفار أو الاعتداء، فهو عندئذ دائر بين أنه مكره غير مؤاخذ أو بأنه صاحب معصية إذا توسع في حال الإكراه. وبه تعلمون يا أيها الإخوة أن إطلاق هذا الناقض على عمومه وعلى إطلاقه على كل من أعان الكفار على المسلمين أو ناصر الكفار على المسلمين أو ظاهرهم على المسلمين أو على بعض المسلمين بأنه كافر خارج من الملة، أن هذا إطلاق للحكم بالجزاف، وأن هذا باعثه الجهل وعدم التحقيق في مثل هذه المسألة العظيمة بل والخطيرة التي ينشأ عنها ما سمعتم وعلمتم من أخطار تكفير الفرد وتكفير الجماعة. شبهة ثانية وأعرض عليها بإجمال، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، إما بالقوانين الجاهلية أو القوانين الغربية أو الحكم بالأعراف والسلوم القبلية. الحكم بغير ما أنزل الله بمثل هذه الأنظمة والدساتير والقوانين والأعراف مما فيه حكم الله جل وعلا بديل لها، الحكم بهذا الأمر يطلقه بعض الناس، يكفر صاحبه بإطلاق من غير أن يعرف حاله، يأخذ بما جاء في العمومات في القرآن من قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في آخر ربع من سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيطلق الحكم كل من حكم بغير شرع الله أنه كافر خارج من الملة، إما أفراد معينين أو جماعات أو غير معينين. ولأهل العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيلات وثلاثة أحوال: فأحوال يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر، كأن يكون مستحل أو يعتقد أن الحكم بالقانون أو الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، أو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين والأعراف وغيرها مساويا للحكم ما أنزل الله، أو يعتقد بأنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن يبدل حكم الله كله ويسن القوانين والأنظمة والدساتير ويلزم الناس بالتحاكم إليها ويهمل ويطرح حكم الله، بهذه الحالات يكون كافرا كفرا أكبر. ثم الحالة الثانية أن يكون صاحب معصية إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، لشهوة، لمنصب، لرئاسة، لجاه، لمال، لرشوة، فهذا يكون كافرا كفرا أصغر ولا يبلغ به الكفر الأكبر. قد يكون حاكما بغير ما أنزل، وهي الحالة الثالثة، يؤجر على حكم بغير ما أنزل الله. متى؟ إذا اجتهد الحاكم الشرعي، القاضي الشرعي، إذا اجتهد في مسألة معينة تتبع فيها حكم الله، بحث وسأل واستفرغ وسعه، لكنه لما حكم أخطأ الحكم فلم يصب حكم الله، فنقول هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن هل يأثم؟ لا، هذا يؤجر على اجتهاده، ويناط به قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد، قاله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ينبغي أن نعرف أصلا عظيما في هذا الباب، أنه إذا وقع الإنسان في ناقض من نواقض الإسلام، أو وقع في كفر أكبر أو شرك أكبر، لا يكفر بعينه حتى تجتمع شروط التكفير بعينه فيه وتنتفي الموانع. من هذه الشروط أن يكون يعرف أن ما وقع فيه كفرا أكبر مخرجا من الملة، أن يكون عالما به، أن يكون مختارا له، أن يكون مكلفا، وهو بيكون غير مكلف. إذن هذه أربعة شروط. أيضا تنتفي الموانع الأربعة، فلا يكون جاهلا أو مكرها أو غير مكلف، أو يكون عنده تأويل أو عنده شبهة، فإنه إذا كان عنده تأويل أو عنده شبهة فهذا التأويل وهذه الشبهة يقدرها العالم فتكون مانعا من تكفيره بعينه، وبالتالي مانعا من إنفاذ ما يترتب على تكفير المعينين من الأحكام والأخطار التي سمعتموها. وبين يدي ذلك يا أيها الإخوة، ذكر العلماء ضوابط كثيرة، جمعت منها 12 ضابطا للتكفير، تكفير المعين أو تكفير غير المعين، ويضيق المقام عن تعدادها فضلا عن بسطها والتمثيل لها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم يا أيها الإخوة الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا من مضلات الفتن، وأن يغفر لنا قولنا وسوء قصدنا وسيئنا وأعمالنا، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إلى أولئك رفيقا مع والدينا ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. نعم،
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم في هذه المحاضرة القيمة. والحقيقة أن الأسئلة بعضها قد سبق كلام الشيخ، فلا داعي لتكراره وإعادته، سنذكر ما يتعلق بأهم ما ورد في هذه المحاضرة من باب إتمام الفائدة وإكمالها وتثبيتها في أذهان الحاضرين. يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم تكرما إعادة الوصف التكفير بالوصف بالتفصيل مع التمثيل.
نعم، الوصف التكفير قلنا إنه حكم شرعي محض، أي مرده إلى حكم الله وحكم رسوله، فمن كفره الله ورسوله عينا كفرناه كفرعون، ومن كفره الله ورسوله جنسا كفرناه كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمنافقين، ومن كفرهم الله ورسوله وصفا أي بوصف قام بهم كفرناه، كالذي استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. إذن من استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه فهذا وصف علق الله عليه أنه يكون كافرا. من ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من قال إن الله ثالث ثلاثة، سواء أب وابن روح قدس أو الله ومحمد وعلي، فإنه يكون عندئذ كافر بهذا الوصف. كل وصف أضاف الله جل وعلا إلى فاعله أو إلى مرتكبه أو إلى المتصف به أنه كافر، فهو له الوصف، وهذا مناط كما قلت لكم بالقضاة أو بالعلماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هنالك بعض الطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة قد كفرهم العلماء كالروافض ونحوهم، فهل يجوز لنا أن نطلق عليهم الكفر أو أما أن هنالك ضوابط في ذلك؟
الضوابط لا بد منها في كل هذا الباب، باب التكفير يا أيها الإخوة، سواء على معينين وهو أخطر أو على غير معينين، لا بد من الضوابط. المسألة ليست جزاف، ليست مقامرة ومغامرة ومخاطرة، لا، هذا دين. كونك تحكم على فئة أو على عين أو على جماعة بأنهم كفار، هذا إنفاذ لحكم الله، كأنك تقول هذا حرام وهذا حلال، بل هو أعظم من مطلق الحلال والحرام، لأن هذا تكفير. من حكم العلماء على جماعتهم، فئة من الفئات كالجهمية أو الرافضة أو غيرهم، بأنهم كفار، يبقى الحكم على عمومه. أما إذا جئت إلى هذا المعين، فلان بن فلان الجهمي أو المعتزلي أو صاحب وحدة الوجود أو الذي يسب الشيخين أو الذي يعتقد أن القرآن محرف، فلان بن فلان هذا الذي حكم على فرقته التي ينتسب إليها بأنهم كفار، لا تقيم عليه حكم التكفير بعينه حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، لأنها مسألة خطيرة. ما هو مجرد من انتسب إلى فئة يكون كافرا، الانتساب إلى مثل هؤلاء الفرق والأهواء والمبتدعة وأهل البدع بدعة وحرام، لكن لا تصل إلى الكفر حتى يعتقد موجب ما عند أولئك الذين كفروا به. ولهذا تكفير المعين خطير، لأنه لا بد من شروط تجتمع في حقه وموانع تنتفي عنه من إيقاع التكفير عليه، وهذا يرجع كما قلت لكم إلى إيقاعه من أهل العلم. قد يقول قائل، وهذا سؤال قد كثر السؤال عنه، نسأل عنه كثيرا في الهاتف وفي المحاضرات وفي غيرها، فلان ينتسب إلى الفرقة المكفرة أو إلى فرقة من فرق الأهواء والبدع، كيف أعامله؟ عامل كل أحد بما يظهر منه، إن أظهر الإسلام عامله به، إن أظهر الفجور عامله به، إن أظهر الكفر عامله به، وتسلم. وهذا هو الأصل العظيم الذي عامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، بل حتى المنافقين على عهده عليه الصلاة والسلام بماذا عاملهم؟ عاملهم بما ظهر منهم، قبل على نيتهم وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. حنا ملزومين يا أيها الإخوة نفتش عما في القلوب، أو نفتش عن الأمر المكنون عنا المغيب عنا، نعامل كل من هؤلاء وغيرهم بما يظهر. إن أظهر الإسلام والسنة عاملناه بالإسلام والسنة، إن أظهر الفسق كان يشرب الخمر أو يزني أو يسب بعض الصحابة ممن لم يأتي بفضلهم نص، فهذا فجور وكبيرة من الكبائر. أما إذا سب من جاء فيه نص في شرفه وعدالته والرضا عنه، فهذا كفر، كمن سب عائشة أو سب أمهات المؤمنين أو سب الشيخين أبي بكر وعمر وصفهما بالكفر، فهذه ردة. فإن أظهر الردة وأظهر دعاء غير الله يا حسين، أو أظهر القول بأن الله ليس له أسماء ولا صفات، أو نفى عن الله الصفات، أو دعا غير الله، فهذا هنا أظهر الكفر، فيعامل على ضوء ما أظهر، لأننا غير مكلفين بأن نفتش ما في القلوب أو ما بطن عنا ولم يظهر لنا علمه. الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وفي الباطن حكمهم إلى الله جل وعلا، فعامل هذا وأمثال على ما يظهر منه، وتسلم ويسلم منك. نعم.
يقول الشيخ: نجد بعض من يكتب في المجلات والجرائد بكتابات منه الاستهزاء بالدين والعلم والعلماء، وهؤلاء معروفون بعيالهم، ومع ذلك لم نجد حكما قضائيا يصدر من محكمة شرعية في تكفيره، مما جعل بعض الناس يتسرع في إطلاق الكفر عليهم من غير الضوابط الشرعية، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وما حكم قراءة مثل هذه الجرائد؟
هذا أمر يا أيها الإخوة نضحت به وللأسف الشديد بعض وسائل الإعلام، ومكن بعض المغرورين، بل أقول الجهال الذين لا علم لهم عند التحقيق وإن وصفوا بأوصاف العلم، مكنوا من الكتابة حتى دخلوا في أمور أورثتهم سوء الظن والتهمة في دينهم. الذي خشيناه أمران: أن يقع من المسلمين من أبناء المسلمين من الكتابات ما تجعل عليهم سوء الظن يدور عليهم به، ومن ذلك إساءة الظن إليهم بالتكفير. الخطر الثاني أن يتسرع من أبناء المسلمين بل من صبيان المسلمين من يكفرهم بعينهم أو يبيح دمهم أو يحل أعراضهم وأموالهم. والاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه هذا كفر، كفر كفر الله صاحبه، سواء في مقالات صحفية، في وسائل الإعلام، في غيره، هذا كفر. لكن لمن انفاد هذا الحكم؟ ليس لي، لكل أحد، إنه للقضاة الذين ينفذون حكم الله جل وعلا، أو للعلماء الذين يحملون الكلام على محمله الحق، فلا يظلمون ولا يتجاوزون ولا يتعدون الحكم الشرعي إلى استطالة مع أهوائهم ودوافعهم وشهواتهم. وللأسف الشديد وجد من بعض المسلمين بل من بعض المنتسبين إلى الإسلام ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في آخر الزمان، قوم من بني جلدتنا منا يتكلمون بلغتنا لكن نعرف منهم وننكر، يحصل منهم الاستهزاء، السخرية، سب الله، سب رسوله، سب الدين، سب أهل الدين. وهذه مسائل خطيرة، لكن هل مجرد ما نقرأها في الصحف وفي المجلات نحكم على أصحابها بأنهم كفار بأعيانهم؟ هذا خطر، هذا خطر. نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، نخاف على هذا وأمثاله أن يكون وقع في الكفر، لكن ما نقطع به، ما نجزم به، وهذا مآله إلى العلماء المحققين أو إلى القضاة الشرعيين. وأنا أنصح المسلمين أن لا يقرأوا مثل هذه الصحف ولا يقرأوا مثل هذه المقالات التي فيها استهجان لعواطفهم. وإن قرأ من قرأ من ذلك شيئا فليكتب إلى أهل العلم، وإن كان ممن عنده علم فليرد على مثل هذا، لأن المنافقين والمهزومين يجاهدون بالبيان وباللسان وبكشف ما هم فيه، يناصحون. وأما شأن القضاء فهذا شأن آخر ليس لنا ولا إليكم يا أيها الإخوة، فإن الحقوق المتعلقة بإقامة حد الكفر من الحقوق العامة التي يطالب بها ولي الأمر ويعرضه على القضاء. بمثل هذا عيب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل في شيء أمر أعظم وأوضح من هذا. قيل: لما لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين؟ لما لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه ترك ذلك لمصلحة عظيمة، وهو أنه لا يقال أن محمدا، لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا يجوز إذا صدر الحكم الشرعي على معين أن يؤخر أو يعطل مرحلة ما لتحقيق مصلحة أعظم ودفع مفسدة أكبر. وهذا أمر من يقدره؟ ما هو بأنا ولا أنت ولا أحد الناس، يقدره كوكبة العلماء وجماعة العلماء الذين هم يسوسون الناس بأمر الله وبأمر رسوله. فهذه المسألة مسألة مهمة ولها ذيول ولها يا أيها الإخوة تفصيلات وتفريعات كثيرة. ولهذا السلامة للدين وللعرض وللذمة أن لا يلج الإنسان فيها إلا بعلم، إن رأى منكر ناصح صاحبه أو ناصح ولاتنا، وباب المناصحة ما زال مفتوحا لم يغلق والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من وقع في عمل شركي مثل الاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى ثم أقر عليه الحجة وأصر على ذلك فهل يكفر؟
هذا السؤال سؤال عظيم وسؤال كبير. إن كنت أنت أهلا لأن تقيم الحجة بأن كنت ذا علم، علم متحقق، ما هو علم ثقافة وعلم كتب وعلم صحف، علم أخذته عن أهل العلم، فهذا له شأن. أما إذا كان مناقشتك معه ومجادلتك معه من باب المدافعة والمهاجمة، تهاجمه: أنتم عندكم كذا وأنت عندك كذا، وتظن أنك أقمت الحجة عليه بمثل هذا، لا، ليس مثل هذا مما تقام به الحجة. الحجة هي كلام الله وكلام رسوله، أن يفهمه ويعلمه ثم يصر بعد ذلك على المخالفة، إما لأن هذا مذهبه أو قول جماعته أو أنه هذا اعتقاده. ولهذا إقامة الحجة متروكة لأهل العلم الذين عندهم علم بكلام الله وكلام رسوله، وعندهم علم بالشبهة وكشفها وبالحجة وبيانها. بعض الناس يصير عنده علم بالحجة وبيانه، لكن ما عنده علم بالشبهة كيف يكشفها ويزيفها لصاحبها الذي تشبهت به. الذي عاش 60 سنة على شبهة صعب أن تزيلها معه بمجرد ساعة من الكلام والنقاش والمناظرة. هذه أمور لا بد أن يحتف بها، ولهذا من أقيم عليه حد الردة يستتاب 3 أيام أو 3 مرات يستتاب. لماذا؟ حتى يعذر ما بينه وبين الله جل وعلا. فإن كنت من أهل العلم وأقمت الحجة عليه بزعمك بظنك فهذا الحكم لك أنت، لكن لا يجوز لنا ولا يجب علينا نحن أن نتابعك على اجتهادك. أما إذا كان الذي أقام عليه الحكم القاضي الشرعي أو جماعة القضاة أو جماعة العلماء فهذا له شأن ثاني يا أيها الإخوة، له شأن ثاني، ولا يكون همك التكفير، بل يكون همك بيان العلم وإيضاح الحجة وكشف الشبهة والتلبيس عنه. هذا هو يكون براءة ذمتك أن الله ينقذه بك من النار. إن رضي فالحمد لله، إن أصر فقد أبريت ذمتك وأبريت ساحتك بينك وبين الله جل وعلا إن وقفت أنت وإياه يوم القيامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو القول في من يحكم على هذه الطائفة الشرذمة التي تكفر وتفجر بأنها كافرة؟
من يعني بهم؟ يعني الذين يفجروننا في بلاد المسلمين. هؤلاء يا أيها الإخوة حكمهم حكم الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين، خرجوا علينا بالسيف. نعم ما حملوا سيوف لكن حملوا رشاشات، قتلوا من المسلمين من قتلوا بالتفجير، بإطلاق النار، بالتلغيم، بالإفساد في الأرض، بل لو لم يقتلوا لكانوا خوارج بمجرد انتسابهم إلى مثل هذه العقائد وهذه الأفكار التي أساءت الظن بالمسلمين وبعلمائهم وبجماعتهم وبولايتهم. ولهذا الخروج على جماعة المسلمين يعني فيه أحوال، خروج عليهم بالرأي وبالتشويش وبالإثارة وبنشر المعايب، هذا خروج على الجماعة، خروج عليهم بالسيف مفارقة لجماعتهم. بل لو بقي الإنسان في بيته يعتقد أنه ليس لولي أمره عليه بيعة، هذا يعتبر خارجا عن جماعة المسلمين لو لم يخرج، لأنه لم يعتقد لولي أمره الذي أوجب الله له أن يطيعه في بيعته أن له بيعة إذا كان ممن ينتسب إلى هذه الولاية الشرعية وهذه البلاد. أما الحكم على أعيانهم بأنهم كفار فهذا خطأ وهذا غلو، إلا إذا علمنا منهم أنهم استحلوا ذلك بأن صرح أنه يعتقد أن فعله هذا حلال، قتله المسلمين حلال، تفجيره في بلاد المسلمين حلال، انتهاكه الأموال والأعراض والممتلكات حلال، بل حتى لو اعتقد أنه يستحل قتل المعاهد من غير المسلمين، إن قال أعتقد أن قتل هذا حلال وهو معاهد فهذا استحلال لما جاءت الشريعة بتحريمه. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. أما إذا ما علمنا منه استحلالا بقوله ونحكم على عينه بأنه كافر فهذا خطأ، بل هؤلاء حكمهم حكم الخوارج، حكم البغاة، حكم قطاع السبيل وقطاع الطريق، أي أنهم ممن اقترفوا كبيرة من كبائر الذنوب، بل ربما يقترفون عدة كبائر، منها السعي في الأرض فسادا، منها قتل المعصومين في دمائهم، منها انتهاك المعصومين في أموالهم وأعراضهم، منها قتل أنفسهم بالتفجير. فإن من قتل نفسه بأي أداة وبأي سلاح يتجرجر بها ويتردى بها في نار جهنم. لما كان رجل مجاهد يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة معجبون بجهاده وبسالته وشجاعته، قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتبعه أحد الصحابة ينظر ما يصنع، حتى إذا قاتل وباسل في المقاتلة فأثخنته الجراح وضع ذؤابة السيف بين ثدييه، ذؤابته أي طرفه الحاد بين ثدييه، ثم اتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره أي أنه قتل نفسه، قتل نفسه، وهذا مصداق شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وله بأنه في النار. من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم، وهذا كبيرة أخرى. إذن هؤلاء للأسف الشديد ارتكبوا عدة كبائر، عدة كبائر من كبائر الذنوب. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,067.